مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات التي بعثت برسالة وقعت في نهايتها بقولها: أختكم في الله سعاد أحمد. الأخت سعاد تسأل في هذه الحلقة وتقول: يؤذن في الراديو قبل أذان المسجد القريب منا، وكذلك أسمع النداء من بعيد إلا أنني لا أفهم ما يقوله المؤذن، ثم يؤذن في مسجد آخر أقرب إلي من الأول، ثم يؤذن ثالث في مسجد أقرب إلي من الثاني، فأي النداء الذي يجب علي أن أمسك عنده أو أفطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالمؤمن مأمور بالاحتياط لدينه والبعد عن الشبهة، فإذا أذن مؤذن عند الغروب فلا تعجلي وأنت صائمة حتى تطمئني إلى أنه مؤذن على الوقت، لأن بعض المؤذنين قد يعجل ويسارع إلى الأذان من غير التثبت، أو تكون ساعته قد تقدمت، فلا تعجلي حتى يؤذن اثنان ثلاثة تطمئني، إلا إذا عرفت أن المؤذن الذي بقربك ثقة يعتني بالوقت فاعتمدي عليه وأفطري بأذانه. كذلك في الصبح لا تعجل، لا تأكلي بعد الأذان، إذا سمعت الأذان أمشكي واحتاطي، لأن الصبح يحتاط فيه بالعمل بأول مؤذن، وفي الغروب يحتاط في عدم الإفطار لأجل أن بعض المؤذن قد يتقدم قد يسارع، فعليك بالاحتياط في الأمرين جميعا في الصبح وفي الغروب. في الصبح تقدمي بالسحور واحتاطي حتى إذا جاء قرب الأذان، إذا أنت قد هراتي من كل شيء وصمت على يقين وسلمت من أكل وقت الشبهة. وفي الغروب لا تعجلي حتى تطمئني أن المؤذن أذن على الغروب، إلا إذا عرفت إنسان ثقة معروف بالثقة وأذن فاعتمدي عليه ولا بأس. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة الجيزة، وباعثتها مستمعة من هناك تقول: أختكم في الله ليلى محمد عبد السلام العجمي. الأخت ليلى في أحد أسئلتها تقول: أقرأ القرآن الكريم للحفظ، فهل يجوز أن أقرأ وأنا في أيام عذري؟
الصواب أنه لا حرج. اختلف العلماء في هذا رحمة الله عليهم، منهم من منع الحائض والنفساء من القراءة عن ظهر قلب، وقاسهما على الجنوب، وقال: كما أن الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، فأخذ الحائض والنفساء لا تقرأان حتى تغتسلا، بجامع أن كل منهم عليه حدث أكبر وعليه غسل. وقال آخر من العلم: لا يصح القياس، لأن الحائض والنفساء مدتهما تطول بخلاف الجنوب فمدته قصيرة، فلا يصلح أن يكون هذا فرعا لهذا. ولهذا الصواب لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب لطول المدة، ولعدم الدليل المانع. أما حديث الذي رواه الترمذي وجماعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، هو حديث ضعيف عند أهل العلم، لأن في رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما حاضت في حجة الوداع، قال: افعلي ما فعل الحاج غير أن لا تطوف البيت حتى تطهري، ولم يمنعها من القرآن، فقال: ولا تقرأي. والحاج يقرأ القرآن، فدل على أنه لا حرج عليها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، وهكذا النفاس من باب أولى لأن مدتها أطول، وقد تحتاج إلى ذلك أيضا لكونها معلمة أو طالبة، فلا حرج في ذلك، هذا هو الصواب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل لي أن أعلم غيري القرآن الكريم وأنا معذورة أيضا؟
نعم، لا أن تعلم مثل ما تقدم، لكن الله يقل إلا إذا دعت هذه المصحف فإنها تمسه من دون حائل من طريقه وفازين أو نحوهما حتى لا تبالي مسه بيدها إلا دعت هذه إلى مراجعة آية أو نحو ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل قراءة القرآن وجعل ثوابه للميت بدعة ولم تقره المذاهب الأربعة، فما هو الشيء إذن الذي ينفع الميت؟
قراءة القرآن تكفيرها الموتى فيها خلاف بين العلماء، منهم من أجازها واستحبها وقال إن تصل الأموات تنفعهم، وهذا هو معروف من أبي أحمد وجماعة، من حكاه بعض العلم قول جمهور العلماء، قرره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وأطال في ذلك، وقال آخر من العلم إن تكذيب قراءة للموتى لا تلحق ولا تسرع، إن تكذيب قراءة للميت لا يسرع ولا يلحق الميت، وهو مروي عن الشافعي رحمه الله وجماعة من السلف، وهذا أصح لعدم الدليل، لأن العبادات توقيفية والتكذيب للموتى نوع من العبادة، فلا ينبغي أن يفعل إلا بدليل، ولا نعلم دليلا واضحا في شرعية أن يصلي الإنسان على غيره أو يقرأ على غيره، فالأرجح والأولى عدم التكفير بالموتى وغيرهم، ولكن يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحموا عليهم يصدقوا عنهم لا بأس، ولكن لا نقول بدعة ولا نقول محرم، نقول هذا هو الأولى والأحوط، لأن قول الثاني له حظه من القوة، والذي قالوا بجوازه قاسوا على الدعاء قاسوا على الصدقة، قالوا كما يجوز أن ندعو له ونصدق عنه فلا مانع من أن نقرأ ونثوب لها قراءة، أو نصلي ونثوب لها الصلاة، أو نطوف ونثوب لها الطواف، فالقول له حظ من القوة في قياس العبادات بعضها على بعض، ولكن القاعدة الشرعية أن العبادات لا قياس فيها وأنها توقيفية، فلهذا قلنا أن القول بعدم التكفير أولى وأرجح وأحوط للمؤمن، ولكن لا نقول إنه بدعة ولا نقول إنه محرم، المسألة خلاف بين أهل المشهورة. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما هو حد تغيير المنكر باليد؟
الحديث صحيح، رواه مسلم الصحيح، وروى مثله مسلم عن المسعود رضي الله عنه مثله في المعنى، والتغيير باليد معناه إزالة المنكر، مثل تفريق الجماعة الذين يجلسون على منكر يفرقهم، أو يجلسون ويتخلفون عن الصلاة في الجماعة يفرقهم ويلزمهم بالتوجه إلى المساجد، مثل إتلاف الصورة، مثل إراقة الخمر، كسر المزمار، كل هذا من التغيير باليد، كل هذا من التغيير باليد، ولكن هذا ليس لكل أحد، إنما هو لمن يقدر، كالإنسان في بيته على أولاده، والأمير على من تحت يده، والسلطان في الرعية، هو اللي يأمر من يرى من الرعية كالهيئة وأصحاب الحسبة والشرطة ونحوهم من يقول من يوكل عليه مثل هذه الأمور، أما الإنسان الذي ليس له سلطة فحسبه يغير باللسان وبالقلب لا باليد، لأن إذا غير باليد حصل فتن وشرور ومضاربات وشيء لا تحد عاقبته. الدولة في مثال هذه البلاد المملكة السعودية تمنع من ذلك إلا من طريق من وكل إليه هذا الأمر كالهيئات ونحوهم من وكل إليه الأمر، فالمؤمن في مثل هذا ينكر بلسانه في الأسواق وينصح بلسانه ويوجه إلى الخير بلسانه، أما بيده فيكون لأهل الحسبة ومن أوكل إليهم هذا الأمر وليس لكل فرد. نعم
جزاكم الله خير. لها سؤال طويل ملخصه: هل الدعاء يغير ما كتبه الله على الإنسان؟
الدعاء لا يغير، قدر نافذ، قدر الله نافذ لا يرد قدر شيء. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. ومن أصول الإيمان أن تؤمن بقدر خيره وشره، والقدر ماض ولا يغيره شيء، لكنه قد يكون قدرا محتوما غير معلق على سبب يفعله العبد أو يتركه العبد، وقد يكون معلقا على أسباب. فالمعلق على الأسباب يزول عند عدم وجود السبب الذي علقه الله عليه. قد يكون معلقا أنه مثلا يشفى إذا دعا له فلان أو يعالجه الطبيب فلان فيتسبب يعالج يدعو له إخوانه، قد يكون شفاءه في هذا الدعاء أو في هذا العلاج، لأن الله علق شفاءه عليه سبحانه فيما سبق في علمه جل وعلا. ولهذا أنت مأمور بالأسباب، مأمور بالدعاء، لأن الله عز وجل قد يكون علق شفاءك على دعائك أو دعاء فلان لك أو علاج المستشفى الفلاني أو عند الطبيب الفلاني. وهكذا طلب الرزق بالتجارة والبيع والشراء شرع الله لك ذلك، لأنه سبحانه قد علق رزقك وحاجاتك بهذه الأسباب التي أمرك بها وشرعها لك سبحانه وتعالى. فأنت مأمور بالأسباب والله مقدر الأمور جل وعلا، فإذا فعلت السبب الذي علق الله عليه رزقك أو شفاءك حصل المطلوب، فأنت بهذا العمل لم تخالف القدر بل صادفت القدر ووافقت القدر. فسبق في علم الله أنك إذا ركبت هذه السيارة أنها تنقلب أو تصدم وتموت، فأنت إذا ركبت السيارة وافقت قدر الله، وإذا جرى ما جرى عليك كذلك، وهكذا في الطائرات وهكذا في الإبل وهكذا في غير ذلك. وهكذا قد يكون ربك سبحانه قد قدر أنك إذا دعوت بهذه الدعوات في آخر الليل أو في صلاتك أنك تشفى من مرضك، أن يحصل لك زوجة صالحة، أن يحصل لك ذرية طيبة، فتدعو بالدعوات التي شرع الله وترجو فضله وإحسانه، وأنت لا تدري، فالله جل وعلا يعلم الغيب سبحانه وتعالى. فأنت عليك الأسباب والله جل وعلا مقدر الأمور، وأنت في أسبابك لا تخرج عن قدر الله، كله مقدر. قال بعض الناس: يا رسول الله إن لنا رقى نستقي بها ودواء نتدوى به، فهل هذا من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله. ولما رجع عمر من الشام لما سمع به الطاعون، لما استقر أمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد المشاورة على أن يرجع، ثم حدثه عبد الله بن عوف رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون: إذا سمعتم في البلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. عزم على الرجوع ولم يقدم عليه في دمشق، عزم على الرجوع إلى المدينة. فقال له بعض الناس: أشرر من قدر الله؟ قال: نشر من قدر الله إلا قدر الله. نشر من قدر الله إلا قدر الله، يعني الطاعون قال من قدر الله، ورجوعنا من قدر الله أسباب. نحن إذا باشر من الرجوع هو من قدر الله، وإذا عالج الإنسان بشرب الدواء من قدر الله، وإذا اكتوى من قدر الله، وإذا فصد من قدر الله، وإذا احتجم من قدر الله، وإذا سافر للعلاج في بلد كذا من قدر الله، وإذا ركب السيارة وأراد الله عليه شيئا فيها أو الطائرة فهو من قدر الله، وهكذا. الأمور كلها بقدر الله، وأنت تباشر الأسباب وتجتهد تريد الخير، والله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى السودان عبر رسالة وصلت إلينا من المستمع الطيب محمد صالح إبراهيم من الإدارة الزراعية. الأخ الطيب بعث بستة أسئلة، في أحدها يقول: عندنا في السودان قل أن تجد مسجدا لا توجد فيه بدعة، وأحيانا تجد بنيانا مزعوما لولي أو قبور في فناء المسجد، فماذا أفعل حيال هذه المنكرات؟ أصلي في مثل هذه المساجد؟
نعم، إذا كنت في مسجد فيه بعض البدع صل مع الناس وأنكر البدعة. إذا كان فيه بدعة أنكرها، قل يا أخواني هذا ما يجوز، هداكم الله، وتعاون مع العلماء والأخيار في إزالتها، ومع المسؤولين من الأمراء وغيرهم، تعاونوا على البر والتقوى. أما المسجد الذي في قبور لا تصلي فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، قال: اتخذوا قبورا من المساجد. فالمسجد الذي في قبر لا تصلي فيه، التمس مسجدا ليس فيه قبر. وأما إذا كان في بدعة وأن تجد مساجد ما فيها بدعة صل في المساجد اللي ما فيها بدعة، وإذا لم تجد أو استطعت أن تنكر بدعة فصل معهم وأنكر البدعة وعلمهم ووجههم حتى تكون هادية مهدية، وحتى تنقذهم من هذه البدعة. فإن لم يستجيبوا لك ووجدت مسجدا ليس في بدعة فاعتزلهم وصل في مسجد آخر، وإلا فصل معهم واستقم على إنكار البدعة وتعليمهم ولا تيأس، والله يعينك ويوفقك على لهذا الخير. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا كان الإمام الذي يؤم المصلين ممن يعتقدون في الأولياء والصالحين ويجوزون الاستغاثة بهم،
هذا لا يصلح، هذا كافر، لا يصلح. إذا كان يجوز الاستغاثة بغير الله ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الطواف بالقبور، هذا لا يصلح خلفه ولا كرامة، لأنه كافر، والكافر لا يصلح خلفه، نسأل الله العافية. ولكن ينصح ويعلم ولا يؤس منه، لعل الله يهديه ويمن عليه بالتوبة.
يا الله. هل تجوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
أما في حياته فيما يقدر عليه فلا بأس، كان يقال: يا رسول الله أغيثنا من هذا الأمير الذي ظلمنا أو من هذا الشخص الذي ظلمنا. فالرسول يستطيع أن يأمر بعض الصحابة أن يزيل الشر وأن يغيثهم من ذلك. أما بعد الوفاة فلا، لا يستغاث بأحد، لا الرسول ولا غيره. بعد الوفاة لا يستغاث بالأموات، لا الرسول ولا غيره عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب، من باب الجواز، قوله سبحانه: فاستغاث الذي من شيعته هذا من عدوه، استغاث الإسرائيلي موسى على القبطي، لأن يعني موسى حي يسمع كلامه ويستطيع إغاثته. ومن هذا استغاث الإنسان بإخوانه في الحرب على في قتال الأعداء، هذا لا بأس به. أما طلب الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأصنام أو بالجمادات أو بالأشجار والأحجار أو بالنجوم، هذا كفر بالله، شرك أكبر. وهكذا الاستغاثة بحيث ما لا يقدر عليه، كأن يستغيث به في أن يصلح قلبه بأمر سري في نفسه على سر، أو بأن ينقذه من النار بسر فيه، أو يدخله الجنة لسر فيه، هذا كفر بالله. أما إذا قال: أعني على أسباب دخول الجنة، يعلمه تفقه في الدين، أو على إصلاح قلبي بالتذكير والوعظ والتوجيه إلى الخير، هذا أمر مطلوب، يعظه ويذكره وينصحه. أما يعتقد أن هذا الولي، وهو إن كان حيا يعتقد أنه يستطيع إدخال الجنة وإنجاء الناس من النار وشفاء المرضى بسره بشيء فيه، هذا كفر بالله. نعم بالله. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا كنت في صلاة وانتابني شك فبنيت على الأدنى، وبعد الفراغ من الصلاة كلمني أحد كان إلى جنبي وقال لي: إن صلاتك زائدة، فماذا أفعل؟
لا يضرك إذا بنيت على اليقين، شككت صلاتها ثلاثا أم أربعا في الظهر مثلا، وبنيت على اليقين وكملت أربعا في اعتقادك، ثم لما سلمت قال لك بعض الناس أنك زائد، ما يضرك، لأنك عملت بالشرع وهكذا الإمام إذا فعل ذلك واحتاط ثم قال بعض الناس بعد السلام إنك زائد ما يضر، لكن الذي يعلم أن الإمام الزائد لا يقوم معه يجلس وينبه وسبحان الله سبحان الله، فإن رجع فالحمد لله وإلا بقي حتى يسلم مع إمامه، لأن الإمام قد يعتقد أنه المصيب وأنهم مخطئون ولا يجيبهم ويستمر ويكمل الزائدة، وهم يجلسون إذا كانوا معتقدين أنهم مصيبون يجلسون وينتظرون حتى يسلم بهم، أما من لا يعلم فإنه يتابع الإمام اللي ما عنده بصيرة يتابع الإمام، ولو تابعه إنسان يعلم أنه زائد ولكن يجهل الحكم يحسب أنه يلزمه يجهل الحكم الشرعي فلا يضره أيضا ذلك. فالحاصل أن الإنسان إذا بنى على اليقين في صلاته التي سهى فيها ثم نبه بعد ذلك أنه زاد لا يضره ذلك.
جزاكم الله خيرا. إذا استيقظ أحد من نومه وهو في حالة نعاس شديد ووجد أنه لم يصلي العشاء يقول إذا استيقظ أحد من نومه وهو في حالة نعاس شديد ووجد أنه لم يصلي العشاء هل يصلي وإن كان في حالة النعاس؟
يلزمه أن يصلي ويعالج الموضوع، يلزمه أن يقوم قبل خروج الوقت، يلزمه أن يجاهد نفسه يتوضأ ويعتني بالسواك ويفعل ما يعينه على محاربة النعاس حتى يصلي فريضة التي أوجب الله عليه، وليس له عذر ينام ويقول أنا مشغول بالنعاس، لا يجب أن يحارب النعاس حتى يصلي فريضة. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية وباعثها المستمع سين 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 وهو مصري، يقول أنا شاب مصري الجنسية لم أكن أصلي حتى بلغت 20 عاما لأنني في هذه الفترة لم أجد من يرشدني ولم أعرف عن الصلاة شيء فارتكبت عدة معاصي كثيرة ثم من الله علي بالتوبة، وجهوني جزاكم الله خيرا حول ما فات من حياتي كيف يكون التصرف؟
يكفيك يا أخي التوبة والحمد لله، لما من الله عليك بالتوبة تكفيك التوبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها يعني تمحو ما قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له، فليس عليك الله الصلاة الماضية ولا الصوم الماضي، والتوبة تجب ذلك والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول فيها في سؤال طويل بأنه يشكو من غرور زوجته وجفاء أهلها واستذلالهم له، ويقول إنه عزم على الطلاق لكنه مقيد بأطفال له من تلك الزوجة.
أعيد.
يقول إنه يشكو من غرور زوجته وجفاء أهلها واستذلالهم له، ويقول إنه عزم على الطلاق لكنه مقيد بأطفال له من تلك الزوجة، بما تنصحون وبما تنصحون تلك الزوجة جزاكم الله خيرا؟
ننصحه بعدم العجل، لا يعجل الطلاق، وعليها أن يوصي المرأة بعدم الغرور، وعليها أن تجتهد في أداء حقه والسمع والطاعة له في المعروف، وأن تعلم أن غرورها بجمالها أو صحتها أو مالها من أعظم الوسائل إلى سلبها ذلك، وأن تسلب جمالها وأن تسلب صحتها ومالها، هو من المعاصي التي قد تجر لها بلاء كثيرا، فالواجب عليها شكر الله وحمده سبحانه على ما أعطاها، وأن تتواضع لزوجها وتؤدي حقه، وكذلك لا مانع من كونه يطلب من أخيها أو أبيها أن ينصحها أو أمها أو نحو ذلك حتى تستقيم، وإذا كان أهلها جافين في حقه يتحمل ويتصبر ويعاملهم بالتي هي أحسن، يعاملهم بالتي هي أحسن، الكلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة المناسبة وقضاء حاجتهم إذا احتاجوا له في شيء، هكذا يعالج الأمور بنصيحة المرأة وأمر الطيب من أهلها ينصحها، والصبر على جفاء أهلها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة المناسبة حتى يزول الجفاء من أهلها وحتى يزول الغرور منها، ولا يعجل في الطلاق، لا يعجل، فإن لم تنفع الأمور وآذته بغرورها وآذاه أهلها بجفائهم ولم يجد مدا من طلاقها فلا حرج والحمد لله.
الحمد لله.
فالله جعل الطلاق راحة للزوج من شر الزوج، لكن ما دام يرجو أنها تزول، أن المشكلة تزول برجوعها عن باطلها وعن غرورها وبأدائها حق زوجها عليها وأن جفها من أهلها يزول، فإن الله جل وعلا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، فعليه تعاضي الأسباب والله موفق.
اللهم
فإن لم تنفع الأسباب فليعفل أصلح من طلاق وعدم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سؤال آخر على النقيض من السؤال الأول، يقول فيه: هناك زوج عند أتفه الأسباب يضرب زوجته ويبخل كثيرا عليها وعلى أولادها بينما هو كريم مع الآخرين، كيف توجهون مثل هذا جزاكم الله خيرا؟
هذا أتى منكرا ولا ينبغي له ذلك، الواجب عليه أن يحسن عشرة لأهله ويكف يده عن الضرب. اشتكى بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يضربون نساءهم، فقال: إنهم ليسوا بخياركم، ليس ضرابون لنسائهم بخيارهم، وإنما أهل العفة والصبر والتحمل أولى. ولهذا قال الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف الضرب بغير سبب أو إسراف الضرب، حتى ولو كان وقع منها بعض الشيء فليعالج بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والهجر أو الوعظ والتمكين، ويجعل الضرب آخر الطب، يكون الضرب آخر الطب عند العجز عن العلاج بغيره. وإذا ضرب يكون ضربا خفيفا لا يجرح ولا يكسب ولا يترتب عليه خطر عند الضرورة إليه، عند الحاجة الشديدة إليه، إذا كان الوعظ والهجر لم يكفيه، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه يعالج الأمور بغير الضرب مهما أمكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، فإن دعت الحاجة إلى الهجر هجرها يومين ثلاث أكثر من ذلك في الفراش، يعطيها ظهره لا يكلمها، لكن هجر بالكلام يكون ثلاثة أيام فأقل إذا كان بالكلام. أما بالفعل يكون يعطيها ظهره أو يعالجها بأشياء أخرى تعرف منها أنه زعلان عليها وأنه غضبان عليها فلا بأس حتى تعتدل. والله يقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة. فالرجل له درجة عليها، فلا مانع أن يستعمل الدرجة على الوجه الشرعي في وعظ والتمكين والهجر والضرب الخفيف عند الحاجة إليه. أما استعمال الضرب عند أتفه الأسباب هذا منكر ولا يجوز، وهكذا التقتير عليها وعلى أولادها لا يجوز، هذا ينفق عليها النفقة الشرعية ويحسن إليها ولا يقتل عليها، هذا هو الواجب عليه، أن يوفق بالمعروف. فإن قصر فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولو من غير علمه، إذا قصر عليها ولم يعطيها حقها ساغ لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، فقال لها: خذي بمال المعروف ما يكفيه ويكفي بنيه، وافتها بهذا عليه الصلاه والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
اللهم آمين.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.